إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، رسالة عاجلة إلى المرابين، رسالة عاجلة إلى المرابين، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم العظيم الميمون المبارك. إخوة الإيمان، إن هذا الموضوع من الأهمية بل والخطورة بمكان، وبالأخص في هذا الزمان، لذا أردت أن أذكر نفسي وحضراتكم به، عسى أن يرجع الناس إلى ربهم ليتداركوا ما قد فات قبل أن تأتيهم الساعة بغتة وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. إخوة الإيمان، لست أشك لحظة واحدة ولا أقل منها أن الله عز وجل سيبعث هذه الأمة من ثباتها، فتتخطى بأمر ربها مراحل تخلفها حتى تنزل المنزل الذي اختاره الله لها، طليعة للعالم تقوده إن رضي أو تسوقه إن أبى إلى الإسلام والإيمان. ولست أشك لحظة واحدة ولا أقل منها أن ذلك لا يكون بغير تمسك بدين الله عز وجل ظاهرا وباطنا، ولا يكون بغير استعلاء فوق الواقع المخالف للدين شكلا وموضوعا، ولا يكون بغير أخذ بالأمر الأول وتلبس بما كان عليه صدر الأمة قلبا وقالبا. وليس أعجب ممن يحيد عن الكتاب والسنة في تشخيص أدواء الأمة ووصف علاجها، وكان حسبه أن ينظر في آية محكمة من الكتاب العزيز، أو في سنة ماضية من سنن البشير النذير صلى الله عليه وسلم. وإذا المرض والشفاء بين عينيه، وإذا الداء والدواء بين يديه. لقد قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذه آية محكمة من كتاب رب العالمين جل وعلا، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال العلماء: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي أن الإمام المسلم في المجتمع المسلم يحارب من لم يكف عن الربا ويعمل فيه القتل إن لم ينتهي عنه، وهذا حق لا ريب فيه، هذا حق لا ريب فيه. ولكن الأمر لا يقف عنده، بل هو أشمل من ذلك وأعم، كما قال العلامة القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، يقول: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي أنتم يا من تتعاملون بالربا حرب لله ورسوله، أي أعداء لله ورسوله. وهل يقوى أحد على محاربة الملك؟ وهل يقوى أحد على أن يكون عدوا لله جل وعلا؟ فأنتم حرب، أي أعداء لله ورسوله. وكما هو مشاهد اليوم، فإن سياسة المال في العالم تقوم على غير سياسة المال في دين الله عز وجل. وتورط أهل الإسلام في الربا تورطا، ودخلوا في حرب مع الله ورسوله، كان من نتيجتها ما يراه كل ذي بصر في أرض الإسلام وشعوب الإسلام وأبناء المسلمين. أفلا ترى في هذا داء عضالا مستحكما؟ وألا ترى أن هذا الداء مذكور بأعراضه ومسبباته وطرق علاجه في كتاب الله: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم إن النظر في حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يظهر للناظر أسباب الذل المسلط على الأمة، حيث عدد النبي صلى الله عليه وسلم أسبابا متى وقعت في الأمة سلط عليها ذل لا ينزع إلا بالتوبة والرجوع إلى الله. ولا يلزم أن تقع تلك الأسباب كلها حتى يقع الذل بحسب ما يقع من تلك الأسباب المستجلبات للسخط والنقمة، كما ورد في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالثرى وتبعتم أذناب البقر، إذا اشتغلتم بالزراعة والتجارة والصناعة وتركتم الجهاد في سبيل الله، إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وفي رواية حتى تراجعوا دينكم. فلقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم أول أسباب نزول الذل شيئا متعلقا بالربا، ليس الربا بل شيئا متعلقا بالربا، وحيلة مفضية إليه لا محالة، ليدل على أن الربا أصل من أصول البلاء. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه العلاج ونص على الشفاء، فقال: لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم أو حتى تراجعوا دينكم. فمتى تركت الأمة الربا فقد تخلت عن أول الأسباب الجالبة للذل، وسارت خطوة عظيمة في سبيل عز الدنيا والآخرة. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا الوقت الطيب المبارك أن يرزقنا جميعا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، وأن يجنبنا هذه الشبهات التي نراها في زماننا، وهذا الحرام ألا وهو الربا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الإيمان، قد يسأل سائل فيقول: وما معنى الربا؟ ما المراد بالربا لغة وشرعا؟ قال علماء اللغة: الربا أي الزيادة، وربى الشيء يربو ربوا ورباء، أي زاد ونمى. وقال الله تعالى: ويربي الصدقات، أي وينمي الصدقات. والربوة ما ارتفع من الأرض وربى، والربو النفس العالي. فالربا في اللغة أي الزيادة، وفي الشرع قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: الربا الزيادة في أشياء مخصوصة. ومن التعريفات الشاملة للربا تعريف صاحب معجم لغة الفقهاء، حيث قال في معجمه: الربا كل زيادة مشروطة في العقد خالية عن عوض مشروع، كل زيادة مشروطة في العقد خالية عن عوض مشروع. وأما الربا عند الغربيين فيقولون: هو ولادة المال للمال لعنصر الزمن ليس إلا. هذا هو الربا عند أهل الغرب. ولقد قسم فقهاء الشريعة الإسلامية الربا إلى قسمين: القسم الأول ربا الفضل، والقسم الثاني ربا النسيئة. القسم الأول ربا الفضل، وهو ربا الزيادة. وصورة هذا النوع من أنواع الربا، قال العلماء: أن يبيع الرجل صاعا من تمر جيد بصاعين من تمر رديء، هذا هو ربا الفضل. أو أن يبيع الرجل 100 جرام من ذهب جيد ب150 جرام من ذهب قديم. وقد نص الحديث على تحريم الربا في 6 أعيان، هي الذهب والفضة والتمر والشعير والبر والملح، كما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. وسأوضح هذا الكلام تفصيلا إن شاء الله تعالى الآن. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف أو هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال العلماء: إذن يدخل الربا في تلك الأصناف، أي في تلك الأصناف 6، من وجوه. هي: أولا، أن يباع الجنس الواحد بجنسه متفاضلا، كأن تبيع ذهب بذهب متفاضلا، يعني في تفاضل في الجرامات، كأن تبيع 100 جرام من الذهب ب150 جرام من الذهب، هذا عين الربا، هذا يسميه العلماء بربا الفضل. أن تبيع صاع من تمر أو صاع من شعير بصاعين من شعير، صاع من تمر بصاعين من تمر أو صاع من شعير بصاعين من شعير، هذا هو ربا الفضل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يدخل الربا في تلك الأصناف من وجوه: أولا، أن يباع الجنس الواحد ذهب بذهب، فضة بفضة، ولكن بينهما تفاضل، هذا ربا. ثانيا، أن يباع الجنس الواحد بجنسه متساويا، ولكن أحدهما حاضر والآخر غائب، كأن تبيع 100 جرام من الذهب ب100 جرام من الذهب، ولكن أنت بعت لهذا الذي يشتري منك وقال لك سأعطيك 100 غدا، هذا لا يجوز يدا بيد. قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، يعني يدا بيد، خذ وهات. إذن أقول أكبر وأقول: يدخل الربا في تلك الأصناف من وجوه. نقول لنسائنا الأخوات الذين يقومون ببيع الذهب بالذهب، نقول: أيتها الفاضلة، لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا إذا كانت هذه الجرامات التي تبيعينها أيتها الفاضلة بنفس الجرامات التي ستشتريها تماما، 100 جرام ب100 جرام، وفي مجلس العقد في مجلس البيع يدا بيد، خذ وهات كما نقول. ثالثا، يدخل الربا في تلك الأصناف من وجوه: أن يختلف الجنسان، ذهب بفضة، شعير بتمر، تمر بملح، أن يختلف الجنسان، ولكن أحدهما حاضر والآخر غائب، أيضا هذا ربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا منها غائبا بناجز، أي بحاضر، لا تبيعوا منها غائبا بناجز. وقال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا، يعني الذهب بالفضة ربا إلا ها وها. إذن نخرج الآن بقاعدة فقهية مهمة، ألا وهي، وأتمنى من الجميع أن يحفظ هذه القاعدة وأن يبلغها إلى كل مسلم، ألا وهي: إذا اتحد الجنسان حرم الزيادة والنساء، يعني ذهب بذهب، إذا اتحد الجنسان حرم الزيادة، يعني التفاضل في البيع، حرم الزيادة والنساء، أي والتأجيل. طب إذا اختلف الجنسان، ذهب بفضة، إذا اختلف الجنسان حل التفاضل، يعني لا حرج أن تبيع 100 جرام من الذهب ب500 جرام من الفضة، ولكن بشرط: يدا بيد. إذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء، أي دون التأجيل. أكرر هذه القاعدة، قال العلماء: إذا اتحد الجنسان حرم الزيادة والنساء، أي والتأجيل، وإذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء، أي دون التأجيل. فربا الفضل بكل بساطة شديدة صورته أن يبيع الرجل 100 جرام من الذهب ب150 جرام من الذهب، أو صاعا من تمر بصاعين من تمر، هذا هو ربا الفضل. القسم الثاني: من أقصى 50 جرام من الذهب أو صاعا من تمر بصاعين من تمر، هذا هو ربا الفضل. القسم الثاني من أقسام الربا: ربا النسيئة، وهو ربا التأجير والتأخير، وصورته أن يقرض الرجل رجلا آخر قرضا إلى أجل على أن يرده مع زيادة، يقول له: خذ هذه 1000 بشرط، اشترط معه، أراد أن يهدي هدية جبرا لخاطر صاحب المال أو ردا لهذا الجميل بعد إعطائه لهذا المبلغ، فأعطاه هدية بدون شرط وبدون اتفاق، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. أما إذا اشترط عليه وقال: ترد هذه 1000، 1100، 1200، 1000 ومليم واحد، ربا. 1000 ومليم، نعم ربا، لا يجوز. يبقى صورة هذا النوع من أنواع الربا، ربا النسيئة، أن يقرض الرجل رجلا آخر قرضا إلى أجل على أن يرده مع زيادة. صورة أخرى من هذا النوع من أنواع الربا، ألا وهو ربا النسيئة، أن يبيع الرجل شيئا إلى رجل آخر إلى أجل، فإذا حل وقت السداد ولم يسدد ما عليه من الدين أخره أو أمهله مدة أخرى مع زيادة يفرضها عليه، باع له ثلاجة مثلا بالتقسيط، فإذا حل وقت السداد في شهر من الشهور قال هذا المشتري ليس معي مال في هذا الشهر، اصبر علي سأعطيك الشهرين معا إن شاء الله في الشهر القادم، أو سامحني في هذا الشهر، إذا قال له لن أسامحك إلا بشرط، ليس معي مال في هذا الشهر، اصبر علي سأعطيك الشهرين معا إن شاء الله في الشهر القادم، أو سامحني في هذا الشهر، إذا قال له لن أسامحك إلا بشرط أن ترد الشهرين معا وزيادة قدرها كذا، أو سأسامحك عن هذا الشهر ولكن بشرط أن تدفع لي فائدة قدرها كذا زيادة 20%، لم يسدد ما عليه من الدين أخره مدة أخرى مع زيادة يفرضها عليه. طب ما الحل؟ ماذا يفعل هذا الذي باع وله أموال عند الناس؟ ما الحل؟ بيّن رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الآية، في آية الربا من سورة البقرة، فقال جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، بدون زيادة؟ نعم بدون زيادة، حتى ولو تأخر عليه شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، نعم لقد قال نبيك صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر رضي الله عنه: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي رواية في صحيح مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: لك بكل يوم يمر عليه صدقة. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذا نففت عن مسلم كربة نفث الله عنك كربات من كرب يوم القيامة، يوم يظمأ الناس ويتعب الناس ويعطش الناس، يوم توضع الموازين وتتطاير الصحف. كم في كتابك من زلل، وكم في عمرك من خلل، تذكر إذا وقفت بين يدي الملك الحق المبين الذي كنت تهرب منه في الدنيا ويدعوك فتصد عنه، فبأي لسان تجيب الله، وبأي قدم تقف بين يديه، وبأي عين تنظر إليه، وبأي قلب تجيب عليه حينما يقول لك عبدي استخففت بنظري إليك، جعلتني أهون الناظرين إليك، لماذا ما أمهلت فلان، لماذا لم تصبر على أخيك المسلم؟ في ظل هذا الموقف الرهيب العصيب كما قال رب العالمين جل وعلا عن هذا اليوم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في ظل هذا الموقف العصيب الرهيب يظللك الملك إذا أنظرت معسرا أو وضعت عنه أو نفست عنه كربة من كرب هذه الدنيا، فلا حل إلا أن تنظر أخاك وأن تصبر عليه، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذا هو الحل الذي بيّنه رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا النوع من أنواع الربا، ألا وهو ربا النسيئة، سماه بعض العلماء كابن القيم رحمه الله تعالى بالربا الجلي، أي الواضح الظاهر البين، وسماه بعض العلماء بربا القروض، وسماه بعض العلماء بالربا الجاهلي، لأن تعامل الجاهليين بالربا كان بهذا النوع، لأن تعامل الجاهليين بالربا كان بهذا النوع، أي بربا النسيئة. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: كان أصل الربا في الجاهلية أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل، فإذا حل الأجل قال له: أتقضي أم تربي؟ مش هتخرج من الحلين دول، إما أن تقضي وإما أن تربي، أتقضي أم تربي؟ فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال، فيتضاعف المال والأصل واحد. وقال الجصاص رحمه الله تعالى يقول: الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به على حسب التراضي، وهذا هو ربا النسيئة، وهو ربا القروض. لكن ربا القروض أو ربا النسيئة لم يكن خاصا بالجاهلية القديمة وحدها، بل هو اليوم أكثر منه بالأمس وأعمى، بل إن النظام المالي العالمي اليوم لا يقوم إلا على أساس من ربا القروض الذي حرمه الكتاب والسنة والإجماع، كما قال الدكتور فضل إلهي رحمه الله يقول: إن انتشار ربا القروض لم يكن خاصا بالجاهلية وحدها، بل هو النوع المنتشر الآن والمستعمل في البنوك والمصارف، وهو السبب الرئيسي لكثير من المشاكل الاقتصادية العالمية اليوم. هذا كلام الدكتور فضل إلهي حفظه الله تعالى. وكما قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. طب إذا لم يكن هناك شرط، لم يكن هناك اتفاق وأعطاه هدية أو زاد هذا المال بدون اتفاق، قلنا لا حرج في ذلك. أما إذا اتفقا على الزيادة فهذا هو عين الربا. وأجمعوا إجماع من أهل العلم على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وكما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني يقول: وكل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام بغير خلاف. ولقد حاول أقوام في زماننا وفي أيامنا وممن هم من جلدتنا ويتحدثون بألسنتنا أن يحلوا ما حرم الله. نعم، لقد حاول أقوام أن يحلوا ما حرم الله بما تلقيه إليهم شياطينهم من حجج فارغة لا تسقط ذبابة من ارتفاع نصف متر، حيث زعموا أن المرابي كان هو الذي يقرض نظير فائدة يدفعها للمقرض، وهذا في صالح صاحب المال الضعيف، كما نسمع من بعض الناس إنما تقدمه البنوك في هذه الأيام من قروض للناس، هذا في مصلحة الضعفاء والفقراء والمساكين والمحتاجين. نقول لهؤلاء: سيظل الربا ربا عند الله وعند المؤمنين، وإن أفتى الذين في قلوبهم مرض أو تكلم الذين لا يعلمون. فها هو الشيخ العلامة محمد أبو زهرة رحمه الله رحمة واسعة يقول باللفظ الواحد: إن النصوص القرآنية الواردة بالتحريم تدل على أمرين ثابتين لا مجال للشك فيهما. الأمر الأول أن كلمة الربا لها مدلول لغوي عند العرب كانوا يتعاملون به ويعرفونه، وأن هذا المدلول هو زيادة الدين نظير أجل، وأن النص القرآني كان واضحاً في تحريم ذلك النوع، ولقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الربا الجاهلي، ثم قال رحمه الله: فليس لأي إنسان فقيه أو غير فقيه أن يدعي إبهاماً في هذا المعنى اللغوي أو عدم تعيين المعنى تعييناً صادقاً، فإن اللغة عينت والنص القرآني عينه بقوله: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم قال رحمه الله: الأمر الثاني هو إجماع العلماء على أن الزيادة في الدين نظير أجل هو ربا محرم ينطبق عليه النص القرآني، وأن من ينكره أو يماري فيه فإنما ينكر أمرا قد علم من الدين بالضرورة، ومن ينكره أو يماري فيه فإنما ينكر أمرا قد علم من الدين بالضرورة. ثم قال رحمه الله: ولا يشك عالم في أي عهد من عهود الإسلام أن الزيادة في الدين نظير أجل هو ربا لا شك في ذلك. ولا يشك عالم في أي عهد من عهود الإسلام أن الزيادة في الدين نظير تأجيله ربا باتفاق العلماء. هذا ليس بكلامي بل بكلام الشيخ العلامة محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولقد نقل الدكتور علي الثالوث حفظه الله وأطال الله عمره في طاعة الله في كتابه الماتع حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي، فهذا كتاب قد تحدث عن تعاملات البنوك وما يتعلق بالبنوك وطرح البديل الإسلامي من التعاملات الشرعية الصحيحة، فهذا كتاب ماتع في هذا الباب، فأنصح إخواني وأخواتي بقراءة هذا الكتاب، فهو ماتع في باب حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي للدكتور علي الثالوث. نقل في هذا الكتاب فتوى مجمع الفقه الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة عام 1406 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد طبعا أن عرضت على المجمع بحوث مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر، وبعد التأمل فيما قدم ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث، وبعد التأمل فيما جره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب الله جل وعلا من تحريم الربا تحريما جزئيا وكليا تحريما واضحا بدعوته إلى التوبة منه وإلى الاقتصار على استعادة رؤوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل أو كثر، وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين، قرر المجمع الآتي: أولاً أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعا. هذا قرار المجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي. ثانياً، أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام هي التعامل وفقاً للأحكام الشرعية، ولا سيما ما صدر عن هيئات الفتوى المعنية بالنظر في جميع أحوال التعامل التي تمارسها المصارف الإسلامية في الواقع العملي. ثالثاً، قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف الإسلامية القائمة لعقد التأسيس وهيئة الرقابة الشرعية والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين، كي لا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته. إذن إن كل زيادة أو فائدة على القرض منذ بداية العقد ربا، كما بيّن المجمع الفقهي. أيضاً يدعو المجمع الحكومات والشعوب الإسلامية إلى التعامل مع المصارف الإسلامية لعقد التأسيس وهيئة الرقابة الشرعية، فعقد التأسيس قد أسس على الشريعة الإسلامية. نعم، أعلنها بكل صراحة، هم يضحكون علينا وقد يكذبون علينا هذه البنوك التي تقول نحن بنوك إسلامية وكلنا يعلم هذا، ولكن قال الله جل وعلا إلا ما اضطررتم إليه، يعني إلا ما ألجأتكم الضرورة. قد يضطر الإنسان خوفا على ماله من السرقة، أو خوفا على نفسه وأهل بيته من القتل، خوفا على ماله من الضياع أو التلف، أو أن تأكله الصدقات. ففي هذه الحالة فهو مضطر أن يضع هذه الأموال في البنك الذي يقول أنا إسلامي. إذا ضحك علي هذا البنك ولعب من ورائي فالإثم عليه وعلى كل القائمين في هذا المكان، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. فهؤلاء الأعداء لا يريدون أن تقوم للإسلام قائمة، لا يريدون أن تكون هناك بنوك إسلامية وبنوك أخرى التي نسميها بالبنوك الربوية. فنحن نقول يا إخواني، تعاملوا مع البنوك الإسلامية فحسب، ولا تتعاملوا مع هذه البنوك الأخرى، وهذا ما ندين الله جل وعلا به. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، الذي دعاني للحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع، هذا الواقع المؤلم الذي تحياه أمة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فأردت أن أذكر نفسي وإخواني بخطورة الربا، وأن نعلم جميعاً أن الربا أساسه ظلم. نعم، إن الربا أساسه ظلم، حيث يستغل صاحب المال حاجة المحتاج إلى المال، ويضمن لنفسه مبلغاً محدداً من المال في جميع الأحوال. إضافة إلى ذلك، فإن الربا يوسع الفجوة بين طبقات الناس، وينشئ الحقد والغضب في قلوبهم، ويكون سبباً لكثير من المنازعات والخصومات بينهم، كما أن الربا سبب للاضطراب الاقتصادي. وكلنا يعلم أن أمريكا وهي الدولة الأم تمر بأزمة اقتصادية طاحنة بسبب الربا، وكلنا يعلم هذا جيداً، فإن الربا يؤدي إلى اضطراب في الاقتصاد، يتسبب في خفض الإنتاج، انتشار البطالة، غلو الأسعار إلى غير ذلك. وكان من حكمة الخالق العليم الحكيم أنه حرم الربا، بل جعله من أكبر الكبائر، وأنزل في شأنه أخوف آية في القرآن الكريم: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وآذن بالحرب من لم يتب عنه، وبين صلى الله عليه وسلم أنه من المهلكات، وأن معصيته أشد من 36 زنية، كما لعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم فيه سواء. ونظرا إلى خطورة هذا الموضوع وأهميته، فبإذن الله جل وعلا لنا تتمة في الشهر القادم إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، عسى أن يتوب الناس وأن يعودوا إلى الله جل وعلا. فأريد من إخواني أن يأتوا بهؤلاء الذين يتعاملون بالربا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم ارزقنا الحلال الطيب، اللهم ارزقنا حلالا طيبا مباركا فيه، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم باعد بيننا وبين الربا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم باعد بيننا وبين الربا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم تب علينا من الربا، اللهم تب علينا من جميع المعاصي يا رب العالمين، اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اختم لنا بخاتمة التوحيد والإيمان، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.